بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم بدارين آمين. فصل في معرفة أهل المشاهدة الخصوصية وحقيقة العارف سائر طائر، ثم السير يستدل بالطير، فالسير يكون في مقامات النفوس المطمئن نفس المطمئنة، والطير يكون في مقامات الروحانية العلوية، ثم يستدل الطير بالجذبات السرية، فالجذبة تبعده عن إنابته وتقربه لهويته إلى أن تورث الجذبة المشاهدة، فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه إلى أن ظهر بالعيان، فالعيان يسحقه والعين تمحقه، ثم يحققه الحق ويزهق باطله، فيكاشف بأنوار غيب الغيب، فيطالع أسرار الملك والملكوت، ويتي في تيه العظموت والجبروت، حتى تتجلى له شمس الربوبية عن سماء العبودية، فأشرقت أرض البشرية بنور ربها، ويرقى في المقام إلى تلالؤ نور الألوهية المستفاد من الله تعالى، الله نور السماوات والأرض. ثم نفحة الألطاف الربوبية، وانفتح في عين الشمس باب الهوية، وانغمس فيه المنغمس، ثم لا تسأل قد كان ما كان مما لا أفوه به فظن خيرا، ولا تسأل عن الخبر، فاستضاءت الآفاق الجسدانية بضوء الشريعة، وظهرت المشكات النفسانية بلوامع الطريقة، وتنورت الزجاجة القلبية بأنوار حقيقة الروحانية، وأشرقت المصباح الروحية بنار الألوهية، وبدت شجرة الوحدانية، ونودي موسى السر أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فانمحت الجهاد وتلاشت الصور وانتمصت الأبعاد وانعدمت الأجزاء، وسطعت عزة الوحدانية بتجلي نور الصمدانية الربانية، فتدكدك جبل الإنسانية الروحانية صعقاء، فاحترقت الغيرية بنار الغيرية، وارتفعت الشركة وبقيت الوحدة متعززا برداء الكبرياء والعزة، متزرا بإزار العلا والعظماء وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا أوان، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا وقت، وما ينطق عن الهوى. يتكلم الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الفصل عن نتائج التحقق بحقائق التوحيد لله الملك المجيد جل جلاله، والوصول إلى توحيد خواص الخواص، وحينئذ تثمر معرفة أهل المشاهدة المعرفة الخاصة والمشاهدة الخاصة. فمن أكرم قلبه بأنوار من أنوار المعرفة بالله تبارك وتعالى يستقيم في السير، ويجد ويسعى بالصدق في وجهته إلى الله. قال سيدنا الخليل إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فبعد جده في السير وصدقه في التوجه، يتحول من سائر في مقامات النفس المطمئنة إلى طائر في مقامات النفس الراضية المرضية الكاملة، في عالم الروحانية العلوية. فإن كان مسلكه بالجد والاجتهاد في دوام الحضور مع الله بعد التطهر عما لا يرضاه، وتشبثه بما يحب مولاه من الصفات والأقوال والأفعال يسمى سيرة. فالآن باعتبار ما يقطعه من المسافات وعظيم ما يترقى إليه من المقامات يسمى طائرا. فيبدأ سائر ثم يتحول إلى طائر. ويشير إلى ذلك بعض أهل المعرفة ويقول إني سبقت مطاياكم بأطياري. ويقول الآخر هو من المتأخرين العالم الرباني المدرس بالحرم الحرام عليه رضوان الله تعالى الشيخ محمد أمين كتبي: تلك الطريق قطعتها في ليلتين وسواي يقطع بعضها في أشهر. فالطائر يقطع ما لا يقطع السائر. ثم يستدل السير بالطير فينتقل من سائر إلى طائر. ثم يستدل الطير بالجذبات السرية وهي ما يرفعه ويدفع به ويزج به إلى حضائر القرب الأقدس في معاني سمت واعتلت عن كل وهم وخيال في دنو من الكبير المتعال سبحانه وتعالى معنوي ليس فيه مسافة حسية وليس فيه جسمانية ولا ما تعلق بها. هذه الجذبات هي التي بسببها يتم الوصول. فالجذبة تبعده عن أنانيته وتقربه لهويته وينمحي عن باطنه شهود أنا في أي معنى ويبقى شهوده سبحانه وتعالى. فيصير قد عرف الحق لأهله ونسب الفضل للمتفضل به فيخرج عن أنانيته ويتحقق بالهوية حتى تتوالى عليه الجذبات من ربه باعتلاء الدرجات فيصير إلى المشاهدة وهي مشاهدة البصيرة والباطن ما أمر الإنسان به من الإيمان بالغيب مشاهدة كما تشاهد العين شؤون الأجساد والماديات والظواهر الكونيات فكذلك تشاهد البصيرة ما أمرنا به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره وما حدثنا الله عنه ورسوله من أمر البرزخ والبعث والنشور والميزان والحوض والجنة والنار فكأنه يشاهدها مشاهدة عيان. وإنما ذلك بنور البصيرة وبنور القلب. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليس الخطر ولا الضرر عمى البصر ولكن الخطر والضرر والنقص والبعد عمى البصيرة عن أن تدرك الحقيقة. فصاحب الجذبات الإلهية يصل إلى المشاهدة. المشاهدة أحضرته معه أي مع الحق تعالى وغيبته عنه أي عن ذاته هذا الإنسان وعن جميع أنانياته وشهود شيء من الأكوان بتحقيق ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: أصدق كلمة قالها الشاعر على كل شيء ما خلا الله باطل. فيضمحل الباطل ويبقى الحق. قال: غيبته عنه هذه المشاهدة إلى أن ظهر بالعيان فلان يسحقه أي يسحق شهوده لذاته ولغيره من الكائنات، فما هي إلا آيات ودلالات وليس لها وجود في ذاتها، بل قائمة بالله تعالى الحي القيوم موجدها، فينصرف عن المخلوق إلى الخالق وعن المكون إلى المكون سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما يكون من سحق ومن محق في المشاهد للكائنات اغترارا بها. قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يمسككم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يقول ثم يحققه الحق بالحق ويزهق باطله، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والباطل كل شيء ما خلا الله. فيكاشف بأنوار غيب الغيب في مطالعة أسرار الملك والملكوت. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويتيه تيه الحيرة المعرفية الإجلالية الإعظامية، وهو تيه علو وتمكين في شهود عجزه وعجز الكائنات عن الإحاطة بشيء من صفات الله تعالى وأسمائه وآياته. يتيه في تيه العظموت أي الإعظام والإجلال والإكبار لله، فيتحقق بحقيقة الله أكبر الله أكبر بأسرار هذه الحقيقة، يذل كل شيء للذي صدق في تكبيره المولى جل جلاله. ولذا كان في القديم من عهد الصحابة إلى الحديث في عصورنا الحاضرة لا يتقابل جيش كفر يعتدي ويصد عن سبيل الله فيقاتل مسلمين فيتولى المسلمون القتال وفيهم المخلصون لوجه الله فيكبرون، إلا كان للتكبير هزة في قلوب الكافرين وسبب لحلول الرعب فيهم وسببا لتمكين قلوب المؤمنين. الله أكبر. وبذلك حدثنا أنه في آخر الزمان عندما يأتي المؤمنون إلى بعض الأماكن التي يستولي عليها صادون عن سبيل الله من الكافرين فيكبرون فيهتز لتكبيرهم كل شيء من الأبنية التي حواليهم ويكون سببا لنصرتهم. وقد كبر الإمام الحداد مرة للصلاة فانشق الجدار الذي أمامه من أثر تكبيرته الله أكبر. ذلك التكبير العظيم الذي صاحبه يتيه في تيه العظموت والجبروت هو شهود قدرة الحق وتصرفه وسلطانه على كل شيء وخضوع كل شيء لجلاله بجبروته سبحانه وتعالى. يتيه العظموت والجبروت حتى تتجلى له شمس الربوبية أي عظمة الرب الذي تولى كل شيء وملك كل شيء وكان بيده ملكوت كل شيء وخضع كل شيء لجلاله وعظمته، فتنكشف له شمس الربوبية عن سماء العبودية أي خضوعه لله وتذلله له، فأشرقت أرض البشرية بنور ربها فهو بشر امتلأ بالخصائص لا تكاد تشهد له بشرية وهو بشر أمامك، ولكن مع ذلك لا يتأثر بما يتأثر به البشر من دواعي الهوى وشهوات النفس، بل يخضع لله ويصدق مع الله ويريد وجه الله ويتحمل من أجل الله سبحانه وتعالى ويتذلل ويتواضع لعظمة الله فيتحمل الكلام الكثير السيء والمعاملة القاسية وما ينازل من الشدائد لغير ذلك مما يكون. فأشرقت الأرض البشرية بنور ربها، وهذه مراتب رفيعة ولا يزال الترقي فيها مستمر لأهل الترقي. قال ويرقى في المقام إلى تلالؤ نور الألوهية المستفاد من الله تعالى، فلا يرى شيئا في السماوات ولا في الأرض من جميع الكائنات إلا بنور الله. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، فيصير كما قال الله في الحديث القدسي: فبي يبصر وبي يسمع. فاستمدت ذاته الاستضاءه بنور الحق تبارك وتعالى، فصار يرى كل شيء بالله ويسمع بالله ويعطي لله وبالله ويمنع لله وبالله ويحب لله وفي الله ويغضب لله وفي الله سبحانه وتعالى. قال: ثم نفحت الألطاف الربوبية، تنفح الألطاف الربانية من حضرة الله تعالى، فإن الإنسان ضعيف وقواه تتلاشى أمام هذه التجليات العظيمة، ولكن ألطاف الرب قال: وانفتح في عيني الشمس باب الهوية وانغمس فيه المنغمس. وهناك مدارك وأذواق لا يمكن التعبير عنها بأي نطق ولا بأي لغة ولا بأي لسان، فلهذا قال: ثم لا تسأل قد كان ما كان مما لا أفوه به، أي لا أقدر على التعبير عنه، فظن خيرا من عطاء الله ومن الله وتعليم الله لعبده، ولا تسأل عن الخبر فإن العقول لا تتصوره والألسن لا تستطيع التعبير عنه، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا إله إلا هو. فاستضاءت الآفاق الجسدانية من عين وسمع لسان ويد ورجل وسائر أجزاء الجسد، استضاءت بأنوار الشريعة بضوء الشريعة، اتحققت بالتبعية لرسول الله والتطبيق لأحكام الله سبحانه وتعالى والعمل بمنهج الله الذي بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم المصطفى الأواه. فبصدق حسن العمل بالشريعة وارتقاء في تلك المراتب الرفيعة صارت أجزاء جسده منورة بنور الشرعي، فاستضاءت الآفاق الجسدانية بضوء الشريعة. وللوصول إلى هذه المراتب يشير الحديث الصحيح في سؤال الله وتحقيق تعليمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله أن يجعل في أجسادنا نورا، في قلوبنا نورا، في عظامنا، في لحومنا، في دمائنا، في شعرنا نورا، فيتنور ويكون شعر فيه نور، شعر ما فيه نور، عظم فيه نور، عظم ما فيه نور، عظم نوره قليل، عظم نوره كثير، دم نوره قليل، دم نوره كثير، وهكذا بشرة لها نور، بشرة ليس لها نور. بل كان صلى الله عليه وسلم في كل يوم يدعو كما حفظه عنه ابن عباس بعد صلاة الفجر، متوجها إلى الرب سبحانه وتعالى: اللهم اجعل في قلبي نورا، في قبري نورا، في شعري نورا، في بشري نورا، في لحمي نورا، في دمي نورا، في عظامي نورا، في عصبي نورا، من بين يدي نورا، من خلفي نورا، عن يمين نورا، عن شمال نورا، من فوقي نورا، من تحتي نورا، زدني نورا، أعطني نورا. فاستضاءت الآفاق الجسدانية حتى الشعر والبشر واللحم والعظم بضوء الشريعة، وظهرت المشكاة النفسانية من باطن الإنسان بلوامع الطريقة والاستقامة على منهج الله الذي يرضاه ظاهرا وباطنا. قال وتنورت الزجاجة القلبية بأنوار حقيقة الروحانية فسار أشرق المصباح بنار نور الألوهية وبدت ظهرت شجرة الوحدانية وإذا بباطن الإنسان وسره ينادى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين نودي موسى السر أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فيشهد صاحب هذا القلب المنور والمقام الأرفع الأطهر يشهد تسبيح الكائنات جميعا بحمد ربها فلا يزال يشهد عظمة المولى جل جلاله وخضوع الكائنات له وبدت شجرة الوحدانية ونودي موسى السر أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فيبن أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم فانمحت الجهات في شهوده لكونها من جملة الكائنات الباطلة التي تضمحل على كل شيء ما خلى الله باطل وتلاشت الصور الظاهرة أي لم تعد حاجبة له ولا قاطعة ولا شاغلة له عن شهود مصورها جل جلاله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وخلق كل شيء وقدره تقديرا جل جلاله فانمحت الجهات وتلاشت الصور وانطمست الأبعاد وانعدمت الأجزاء في كلية الشهود لمكون الكل وموجد الكل وبارئ الكل وخالق الكل والمتصرف في الكل سبحانه وتعالى. حينئذ يقول سطعت عزة الوحدانية بتجلي نور الصمدانية الربانية. الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد أي المقصود على الدوام في جميع الحوائج فهو المقصود دون سواه وهو الملتجأ إليه وهو الملاذ وهو من إليه المرجع. وصدعت عزة الوحدانية بتجلي نور الصمدانية قال فتدكدك جبل الإنسانية الروحانية صعقا فيتلاشى كل شيء في الإنسان وكما فني سابقا عن شهود استقلالية للعوالم الحسية المادية الجسدانية اضمحلت في شهوده فأيضا الآن نفس الروحانية والأمور الباطنية تتلاشى فاحترقت الغيرية بنار الغيرية بنار الغيرة الربانية وارتفعت الشركة وبقيت الوحدة متعززا برداء الكبرياء والعزة متزرا بإزار العلاء والعظمة وحده لا شريك له. قال سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قصمته. حينئذ يشهد عظمة الله وجلال الله وحده لا شريك له ويتحقق في شهوده بمعنى كل شيء هالك مضمحل متلاشي فاني زائل إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون فلا يبقى إلا وجه الله فلا يقصد إلا وجه الله ولا ينظر إلا إلى وجه الله ولا يلتفت إلا إلى الله. وهنا يدرك حقائق معاني ما قال الله لسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت وقد رمى بجسده الكريم ولكنه تحت رعاية العلي العظيم في الشهود الأعلى قال ولكن الله رمى فأجرى على يدك من أسرار تلك الرمي ما لا يمكن أن يجري بحكم العادة والطبيعة والسنة التي سنها لعامة الخلق ولكن برعايته وعنايته هو الذي رمى على يدك فكان لهذه الرمية آثار لا تحصل لأي الرميات الأخريات. قالوا هذا وقت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو سر كنت له سمعا وبصرا ولسانا فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق. والعمري إن هذا حال من كشفت بأسراري كنت كنزا مخفيا من كشف بأسراري كنت كنزا مخفيا فلما كشف الغطاء وذهب الجفاء ودام اللقاء فما كذب الفؤاد ما رأى ولا القلب ما زوى فرعى في رياض المعرفة وشرب من حياض المحبة فرعى في رياض المعرفة الخاصة بالله وشرب من حياض المحبة لله تبارك وتعالى ومن الله وسقي بكاس الجمال بشراب الجلال من بحر الوصال فاستراح من حروب القيل والقال وكثرة السؤال وتغير الأحوال إذ سار مشاهدا لذي الجلال فلم يعد يقنع بما تشتغل به عقول وأفكار المحجوبين المقصودين من الذين شغلهم بقيل وقال وكثرة السؤال وتغير الأحوال التجافى عن المحاط المطلق المحاط بغيب الغيب المحيط المطلق فتتحقق له ألا إنه بكل شيء محيط جل جلاله أبان الحق ليس به خفاء وباح السر وانكشف الغطاء فنفسي زائل والروح نادت فلم يبقى التكدر والصفاء بقاء الحق أفنانا فأفنى بقاء فنائنا ذاك البقاء تجلت صصة الجبروت حتى فنينا ثم إذ فني الفناء قال هذا مقام المعرفة بمشاهدة الحقيقة التي تعرب به الرب أو تعرب به الرب جل جلاله لعباده كما قال صلى الله عليه وسلم عرفت ربي بربي ولولا فضل ربي ما عرفت ربي رزقنا الله وإياكم كمال الإيمان ورزقنا الوصول إلى هذا المقام ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فينبغي لنا الاعتناء بذكر الله والصدق في العمل بشريعة الله ودوام الحضور مع الله حتى ندرك من تلك الثمرات نصيبا وندخل معها ونحوز من الله تقريبا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وكن لعللنا شافيا وطبيبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. وطالبات من معهد المعارج في الأردن يقولون نحن قسم النساء الآن حضرنا الدرس السوية ومجتمعين للتحضير للنادي الصيفي الأول للمعهد سندرس بالقرآن والسيرة النبوية والفقه وأدابه فما توجيهاتكم ونصائحكم لنا راجين الدعاء جزاكم الله خير إخلاص القصد والنية فيما أنتن قائمات به وقادمات عليه وإرادته أن تكون أعضاء في إيصال نور الصدق والحق إلى قلوبكن وإلى من حواليكن من أسر ومن صديقات وجارات وذوات رحم ومجالسات لكن وأن تنوين أن تكن في الزمن من مفاتيح الخير ومغاليق الشر ومن ناشري ناشرات الهدى في البرية وتعلمنا مفاتيح للصلة الخاصة بالله بواسطة القرآن وسيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أما الفقه في دين الله الذي قال عنه رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده وتهيأنا لتحقيق هذه النيات ونيل هذه المقاصد بصفاء قلوبكن والمحبة بينكن والتوادد في الله تبارك وتعالى والإخلاص لوجه الله الكريم والتعاون على مرضاته حتى تشهدن أنفسكن ذوات قلب واحد في الوجهة إلى الواحد ومودة كل واحدة لأختها في الله ومن أجل الله بتوقير لمن كانت أكبر وزيادة رحمة لمن كانت أصغر لتحيا فيكن آداب المصطفى ويتنتشر بكن أنوار الصفاء. والأخ ماجد من اليمن نريد أن تفتونا فيما هو حاصل لأي الفرق ننتمي، إن كان رأيكم التزام بالمنازل فهل سكت عن الحكم الإسلام في شيء؟ كان الخروج مع الوالي فبسير، وخروج إمام زيد بن يطلع عنه، إن كان الخروج على الوالي فبسير، و لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم بعد تامر صدق عما سيا محمد بن الذي لا شرف لي في عباس بن محمد يا تاج الحرمين وفي الذي بودي وجه رحمكم ربنا يسير رسول الله الحمد لله رب العالمين. يقول وبشروا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريم الخروج على الوالي إذا ظهر منه كفر بواح، ونسأل الله لنا لكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سدد خطاكم وأنزلكم هذا الصديقين والشهداء، أرجو أن تدعوا لي بالهداية والعفو والعافية بالرزق وسداد الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. والسؤال يتكرر والجواب مع تكرره يتكرر السؤال أيضا. والخلاصة أن أمر الله تبارك وتعالى الذي هو فوق أفكار الناس وأنظارهم اقتضى معرفة مسالك واضحة جلية من وجوب المساعدة لكل محتاج إليها من كل مظلوم ومن كل مصاب أو نائل أذى، وأنه يخاطب الإنسان عن نيته في كل قول يقوله وفي كل فعل يفعله، وأن الأحاديث مع جمعها ليست متناقضة ولا متضاربة، وأنه كل ما كان لنيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو جاه أو سلطة ونفوذ فالسعي إليه على هذا الوجه باطل، ومآله أن يعاقب عليه صاحبه إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، وأنه لا يجوز إقرار أي أذى لأي مسلم كائنا من كان من أي جهة كان ذلك، وأنه لا يجوز إقرار على مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، وأنه مع ذلك كله يكون النصح قائما بين الأمة، ومطالبة كل ذي مطالبة بحق على الوجه الذي بينه لنا رسول الله، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. فعلمنا عند وجود هذه الإشكالات أن يكون الطلب بإحسان، وأن يرشد صاحب الطلب لأن يحسن الطلب، وأن يرشد من توجه عليه حق أن وينصح أن يؤدي الحق بإحسان، مره بحسن الطلب ومرني بحسن القضاء. ومع اختلاط الأمور ومع اختلاط المقاصد والنيات ومع الدعاوى الكثيرة التي عند الناس، فإن مسلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في ما بعد الخلفاء الراشدين كان هو المسلك القويم الذي عليه الصالحون، وما كان من أخيارهم أو خيار التابعين وتابعيهم بإحسان مما صور أنه خروج عن الوالي، فليس يجوز أن يظن بهم إرادة سلطة ولا وجاهة ولا إمارة مما ربى رسول الله أمته على النفرة منه والحذر منه والبعد عنه، وحذر من طلبه وإن ناله أنه يوكل إليه فلا يعان فيحل عليه موجب الخسران والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يظن بهم إلا إرادة إيقافهم لباطل رأوا توجه قيامهم بإيقافه أو إيصالهم حقا إلى ذوي حق رأوا بظروفهم وما يكتنف واقعهم أن عليهم في ذلك مسؤولية، وكل تلك الرؤى الصحيحة من أولئك الصالحين الأكابر لا تتناقض مع الأصل، والأصل الذي هو إرشاداته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقيام بالأمر والسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى، وعدم المنابذة حتى نرى الكفر البواح، إلى غير ذلك مما صح في الأحاديث. فكذلك كان أقيامهم بشيء من ذلك أداء لحق الواجب بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ليس قائما على أساس طلب الملك، ولا يصح أيضا تفسيره بالخروج المطلق على الإمام إلى غير ذلك. فذلك معلوم وبين، وما لا مرية فيه أن ملاحظة الإنسان لنيته ومقصده واجب عليه، وأنه مهما استطاع أن يساعد مريضا مجروحا مصابا أو ذا فقر وفاقة بتغذية أو بمعالجة أو بدواء أو بكسوة وما إلى ذلك، فذلك الباب مفتوح له، وأنه شبت نار الأهوية بين الناس، وأن الدخول بهوى في الأمور ولو كان صلاة ولو كان قراءة قرآن يعرض الإنسان للمساءلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولقد أمرنا باعتزال الأهواء والفرق المختلفة المتضاربة المريدة لأنواع المقاصد الدنيوية والمطامع النفسية، فليكن الإنسان على بصيرة من أمره وعلى صدق مع ربه جل جلاله، وليس يتحير الصادق ولا يشكل عليه فيما يلزمه وما ينبغي له، ومن الفتن ما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استشرف لها استشرفت له، ومنها ما وصف أن القاعد فيها خير من القائم، وأن القائم خير من الساعي، وأن الساعي خير من الماشي. فمن أنصح لنا من رسول الله، ومن أعرف بالحق من نبي الله المبلغ عن الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسائل من رام الله من فلسطين، ندعو الله كثيرا نحشر في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وذلك بحبنا لهم، كيف نفهم هذه المساله مع علو مقامهم وكيف الحديث التي بظاهرها تعارض ان نصل لمنزلتهم، بارك الله فيكم. نقول انت في فلسطين بصدقك مع الله تعالى وارادتك وجه الله جل جلاله وصبرك على ما ينازلك وعزمك الصادق على ان تؤدي وسعك بالمال والنفس والفكر والهمة والوجهة، وأن تحافظ على التربية النبوية، تفسر بذلك محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته والصالحين من الأمة. وبهذه التفسيرات الصحيحة للمحبة يتعرض الإنسان لمرافقتهم غدا بفضل الله تعالى وبرحمته، فتكون المرافقة لهم اللقاء معهم والاقتراب من درجاتهم على الجملة، وإن لم يوصل إلى عين الدرجات ولكنه في دائرة تسمى المعية، فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. فالمخصوصون به أولئك الأكابر مما لا تصل إليه همم وأقدام من بعدهم، يكون القرب منه بحسب صدق محبتهم ومودتهم بالله تبارك وتعالى، فتقطع المسافة ويصل الإنسان لا بعمله المجرد ولكن بإخلاص قلبه في محبة أهل القرب من الله تعالى، يصل إلى تلك الدرجات بمعنى القرب من أولئك القوم والدخول في دوائرهم، وأن يكون على أو في دائرة المعية معهم في الآخرة. والأخ سامر من بريطانيا يقول: كيف يعرف الإنسان إذا عمل عملا أنه خالص لوجه الله تعالى دون إرادة مقابل؟ على سبيل المثال قيام بأعمال نابعة عن محبة ولغرض مكاسب شخصية، ذلك بأن يعرض للإنسان مثل ذلك العمل مع غير مما لا يرجو له منه شيئا من المكاسب ولا الأغراض، فيصير نشيطا معه كذلك، فإن كان نشاطه عندئذ أقل لذهاب الأغراض والمكاسب الشخصية، فما كان مقابل ذلك العزم عند ذهاب الأغراض فهو مقدار الإخلاص، وما زاد فهو مراد الأغراض والمكاسب الشخصية. فحينئذ على الإنسان أن يتهم نفسه ويحاسبها، وأن يعود إلى استحضار صدق النية وإخلاصها لوجه الله الكريم في أعماله المختلفة. ومن دبي سأل السائل: كيف يصل العبد إلى أعلى مراحل أن يكون الذكر مستغرق قلبه وذاته وروحه بحيث تكون حياته تكون كلها ذكرا فالأغفر أن لا إلى لحظة واحدة، أما أن هذا صعب؟ صعب وهو يسير على ما يسره الله عليه، والطريقة إليه حسن العمل بالشريعة، تطبيق الآداب النبوية المحمدية، والملازمة على الحضور مع الله تعالى في مختلف الطاعات والعبادات، وكثرة الذكر والمجاهدة على الحضور فيه مع المولى سبحانه وتعالى. فهذا هو السبيل لتحقيق الوصول إلى ذاك المقام الجليل، وليس ببعيد على من صدق مع الله، وليس بيسير على من أعرض عن الله تعالى، فهو أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عمر بن شقاب من إندونيسيا: جدنا في الإسلام سبعة ظلم الله في ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد، فلما تصل المساجد وكل أماكن الصلاة المسجد يأتي في اللغة بمعنى محل السجود وأماكن الاجتماع لأجل الصلاة، يمكن أن يتناولها اسم المسجد، بل نفس الصلوات والتعلق بها أيضا يدخل. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل إرادة صلاة وسجود لله تبارك وتعالى. فالقصد تعلق القلب بالمسجود له وهو الله الذي يظهر ويبرز ويتجلى في تعلقه بمكان العبادة ومكان السجود لله تبارك وتعالى. والمعنى صدق انشغال القلب بالتوجه إلى الله جل جلاله. سؤاله الثاني: دم المرء المتقطع في الزمان 15 يوما والجمع 24 ساعة، هل إن غائب من دم حيض؟ القول المعتمد عند الشافعية قول السحب بمعنى أن جميع الوقت كله الطهر الذي بين الدماء مع الدماء ما دامت في خلال 15 يوما وتصل إلى 24 ساعة وزيادة فالجميع حائض. والقول الثاني قول السحب واللقط، ومقابل قول السحب هو قول اللقط، وهو أن يعد أيام الحيض، أيام الدم هي الحيض وما بينها طهر، وهو موافق لمذهب مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فقهنا الله في الدين، رزقنا المتابعة للنبي الأمين، ورزقنا اغتنام شهر رجب ساعاته ولياليه وأيامه ونفحات الله فيه وجود الله على أهليه، وألهمنا رشدنا وتمم لنا سعدنا، وأصلحنا لكم الأمة الشان كله، ودفعنا عنكم السوء كله. سر الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.